فوق الفرش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج فوق الحروف. وإحنا في برنامج فوق الحروف بنسعى لأن إحنا نضع النقاط فوق الحروف، لأن وضع النقاط فوق الحروف بيجلي البصيرة أكتر ويوضح الأمور أكتر ونفهم أكتر ونتعمق أكتر ونستفيد من القرآن والسنة بشكل أكتر ونستفيد من علمائنا بشكل أمثل. مرحبا دكتور سعيد عبد العظيم.
مرحبا دكتور،
بيشرفنا في هذا اللقاء حبيبنا وأستاذنا الدكتور سعيد عبد العظيم، عضو مجلس شورى العلماء ونائب رئيس الدعوة السلفية بمصر وعضو الأمانة للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والمشرف العام على شبكة الفتح وعضو رابطة علماء المسلمين. مرحبا بيك.
مرحبا بيك.
احنا وعدنا المشاهدين في اللقاء الماضي، احنا اتكلمنا كلام طيب عن الصوفية ونتمنى ان دي تكون بدايات للتواصل والغاء اي تنافر او تباعد بين الصوفية وتصحيح المفاهيم المغلوطة او المخالفات او كل ما يخالف القرآن والسنة، نصححه معا بحب وهدوء ووفق الضوابط الشرعية. وصلنا للموالد. الموالد لها منطلق، حبنا للسلف وحبنا للعلماء، وده امر ما بيرفضوش الاسلام، والسلفية بتتمسك بالجزء الثالث، مش عارف اقول عليه ركن، مش عارف اقول عليه ايه، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. اذا احنا بنعظم السلف ونقدرهم. طيب الاخواننا في الصوفية تلاقوا طريقة الموالد هي طريقة التعظيم، صحيح ربما يكون الأضرحة والمزارات أيضا، لكن هو بيقول لك أنا بحتفي بالشيخ فلان أو العالم فلان. بداية نتساءل ما هو البديل؟ يعني احنا المفروض عندنا في علماء، أنا بحب ابن القيم، حضرتك بتحب ابن تيمية، فلان بيحب البخاري، فلان بيحب الشافعي، فلان بيحب حسن البنا، فلان بيحب ابن عسيمين، ابن باز، يعمل ايه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا جزاكم الله خيرا على استضافتكم لنا، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه اللقاءات في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ومسألة الانفتاح طبعا مسألة مطلوبة لأنها دعوة عالمية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وإن الإنسان يزيل شبهات يوضح مفاهيم للخلق، ده طبعا مطلوب، يعني إقامة الحجة لله على الخلائق، دين يدان به لله تبارك وتعالى. وممكن الإنسان يكون متمكن وممكن ما يكونش أهل لإقامة الحجة، وبالتالي ده ما يضعفش الحق، الحق قديم. فسواء أنا استطعت التوضيح والبيان لا ده أنا أسأت أو تعديت، كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعفي لا ينسحب أبدا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة، مسألة الموالد ومحبة العلماء والصالحين، احنا بنرجع لعلماء الأمة المعتبرين لكي نتابع فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا توقير طبعا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولعلماء الأمة وصالحين، نقول نحب الصالحين ولسنا منهم، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فبنرجع لعلماء الأمة المعتبرين ونرفض الانتقاص من علماء الأمة وصالحيها، لأن الانتقاص من شخص العلماء بيجرئ الدنيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت بخس وشطط، يعني لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي، ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ومن في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فخطر كبير طبعا ان احنا نتهجم، وان كان العصر الذي نعيشه من جملة سماته التهجم على علماء الأمة ومحاولة تأخير الصالحين، والنخبة المثقفة العلمانية والليبرالية والشيوعية هي اللي وكأنها بيراد لها انها تتقدم الأمة، لا دي حسبة مغلوطة. المفترض والمتصور ان العلماء قادة والفقهاء سادة ومجالستهم زيادة، والعلماء هم ورثة الأنبياء. فالحاصل ان احنا بنحب الصالحين، بنوقر علماء الأمة، بنتابع فهمهم بلا غلو، وإلا فكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حنقول شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه. البعض حيتابع حتى في المخالفات للكتاب والسنة، ده خطأ. والله لو كنت انت لا تدري ما فيش اشكال، انت بتتابع المجتهد لا اثم عليك. الحاكم اذا اجتهد فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. فالمتابعة لعلماء الامة دي الطريقة السنية السليمة والصحيحة، ولكن وجدت بعض الانحرافات وصرف العبادة للصالحين او لعلماء الامة بزعم المحبة. لا، ده هذه صورة من صور الغلو، مرفوضة حتى مع الانبياء والمرسلين. ان احنا نصرف العبادة للبشر من دون الله، يخلق هو ويعبد غيره، يرزق هو ويشكر سواه، لا هذا مرفوض. فالبعض يعني بعض طوائف الصوفية صارت بتصرف العبادة للمقبورين بزعم محبة الاولياء والصالحين، الامر اللي احنا نرفضه ولا نقره. لان اشركت
الصرف انا مش فاهمه، بمعنى اللي انا فاهمه ان انا يعني حب العلماء من حب الرسول وحب الله.
صحيح.
وانا بحبهم يعني لانهم
بدون غلو. بدون غلو.
الصرف يعني يبقى اوقفوا عليهم يعني او
الصرف ده زي ايه يا دكتور عاطف؟ زي مثلا اللي حيتلمس المدد من السيد البدوي، زي اللي حيذبح لابي العباس المرسي، زي اللي حيستغيث بابراهيم الدسوقي. فالنذر والذبح والحلف كلها عبادات، بيقول العلماء تصرف لله لا تصرف لاحد سواه. والا فايه معنى الشرك؟ ان انت تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانت لا يخلق ربنا تبارك وتعالى ويعبد المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. وده موجود يعني مش هننكره. صحيح حريصين على تواصل وعلى دعوة وبيان وتوضيح، وان ياريت الكل يبقى في مركب واحد وفي طريق واحد، ولكن واقع الامر ان في ناس صرفت العبادة زي ما بنذكر لغير الله تبارك وتعالى. في اوروبا حتى بيطوفوا حول قبر العذراء، في روسيا الملحدة، في اوروبا بيجلسوا على امام تمثال العذراء، في روسيا الملحدة بيطوفوا حول قبر لينين، وهكذا في ادغال افريقيا ما زالت الاوثان والاصنام بتعبد حتى يومنا هذا. عندنا هنا صور صرف العبادة لغير الله، مولد من الموالد يكفي ان احنا نبص على المشاهد، ايه حيتمسح بالاعتاب، ايش كان بالخروف مثلا بيربيه عشان يذبحه في المولد وهكذا. ولذلك كان لابد من حيطة لجناب التوحيد ولجناب التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقال له ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. من حلف بغير الله فقد اشرك، ومن حلف بغير الله فقد كفر، ومن حلف بغير الله فقد كفر واشرك. لا يصح ان تقول مثلا توكلت على الله وعليك، او انا في حمى الله وحماك. يعني لابد من حيطة حتى للمسائل الدقيقة. احنا ممكن زينا سارقة رشوة تبص تلاقينا فعلا بنتكلم فيها وبنعظمها بينما لو سمعنا واحد وهو بيقول والنبي مثلا أو وحياة أبوك اللي هو الكلمات الدارجة على اللسان ممكن نستغين بيها ونستخف بيها وما نعرهاش اهتمام ولا قدر من النصيح، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر، وفي الحديث فقد أشرك، وبالتالي كفاراته أن تقول لا إله إلا الله. الصور كثيرة طبعا، صور الحيطة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل على المنبر الخطيب يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. ليه؟ لأن الضمير حيفيد مساواة المشتركين في العموم، مساواة النبي بالله جل وعلا، وهذا يرفضه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رده على الخطيب، ولما كان الخطأ على الملأ رده على الملأ، لما دخل البعض وامتدحه وغلى في مدحه قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالحاصل كان إيه سبب إن النصارى قالوا سالي ثلاثة أو هو ابن الله أو هو الله، نوع من المغالاة. النبي صلى الله عليه وسلم احتاط لأمته فيها، وفي آخر الزمان هتعبد اللات والعزة. يعني معنى أن البعض يقول ده التوحيد انتشر، ده كلنا موحدين، لا أبدا، لن تقوم ساعة وأحد في الأرض يقول الله الله، لن تقوم ساعة حتى تعبد اللات والعزة. فإذا كان لابد من حيطة، ولن تقوم ساعة إلا على شرار الخلق.
جزاك الله خيرا. أنا فهمته أنه إذا كان هناك حب أو احترام مننا لعالم من العلماء، ده أن أنا أستفيد من تجربته، يعني أقلده أخليه يعني دليل لي أو مرشد أستفيد منه في طاعة الله وطاعة الرسول. إذا كان له تراث علمي أهتم به وأستوعبه وأنشره، لكن لا مولد ولا ذكرى وفاة ولا ضريح خاص ولا جندي مجهول ولا كده. ولا انا فهمت
لان طبعا لمسائل كتيرة حتى احتفت مثلا بالموالد. هل الصحابة احتفوا مثلا بمولد ابي بكر؟ امتى كان مولد ابي بكر؟ عمر، عثمان، علي، ما هم المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين، مش هتجد مولد. ناهيك عن المخالفات الكثيرة اللي صارت بتتواجد في الموالد.
عايزين بقى نخش الموالد كمراسم او كفعاليات ومناشط.
صحيح.
بداية ممكن يكون في ناس كتيرة حتى مش معروف لها مواعيد ميلاد، وان كان بيجتهد في انه ده معاد الميلاد، انما المولد عموما بيبقى فيه اكل وفيه انشاد وفيه مراجيح وفيه مزارة للضريح او للمسجد، او عاوزين ناخدهم جزئية جزئية ونفندهم. طبعا في شوية اختلاط، في شوية رأس، في شوية فولكلور شعبي، في شوية معاكسات، يعني هو في كوكتيل. انا بعتبر ان ده يعني تحول لفولكلور شعبي، يعني ما بقاش عند الاغلبية شيء ديني، لكن من باب الاحتراز. يعني انا عارف ان حضرتك وعلمائنا بيقولك لا، انا هتعامل معه لانه ده جزء ديني وانا متحرز جدا، وعشان الكلام اللي حضرتك قلته من شوية انا بقاوم ومتخوف، حتى لو قلت لي ان ده ملوش دعوه ولا بالعقيده ولا بيؤثر في التوحيد، ولا عملت دراسه احصائيه لكل اللي داخلين المود وخارجين وكلهم ثبت لي بالدراسه ان هم لا عندهم شك في التوحيد ولا بيبصوا لصاحب الضريح او صاحب المولد اي نظره تقليد وفاهمين، لكن انا عارف ان احنا هنقول لا من باب الاحتراز، فاحنا عاوزين ناخدهم واحده واحده كده ونفندهم. تبدأ بالأكل والشرب. البعض بيروح يقول لك أنا رايح أتصدق، أنا بأكل فقرة، يعني أنا طب بلاش بيذبح له، طب بياخد له فول، يعني واخد فول وعيش وبيفرق، ده ما يخص عليها أكل؟
لا، هو إن إحنا بنفرق بين الصدقة، المسألة فعلا متشعبة وعايزة طرح، لمسائل كثيرة. الصدقة مشروعة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، ولكن المسألة في التقرب للمقبور حتى ولو بذبابة لا يجوز في دين الله. مش الفول وبلاش اللحمة وبلاش كذا، ده تقرب للمقبور. وإلا فحتى لو كان صدق على فقير ومسكمال فقراء والمساكين مالين الدنيا، ما تتصدق عليهم بقى انت رايح ليه؟ لا اصل شوف التصرفات. وحتى حضرتك كنت بتتكلم على بقية فولكلور شعبي، ما ده انا اقرب الصورة للحس بالامثال الشعبية. وعايز اقول كمان ان الناس اللي بتقول لنا احنا هتودونا للماضي وترجعونا للماضي، خلونا نعيش في الحاضر، هم اللي عايزين يرجعونا للفرعونية، وهم اللي عايزين يرجعونا للديمقراطية، وكل ده قديم يعني، بغض النظر عن الصحة والخطأ دلوقتي، كل ده قديم ماضي. ممكن تسميه فولكلور، ممكن، او زي الامثال اللي حفظناها عن الاجداد والاباء. ولما تبص فيها تبص تلاقي اولا بتوري السلوك، لان السلوك مرآة الفكر، وكل اناء بما فيه ينضح، والناس هتستدل بيها. وان حركة الابدان دي، طب ما انا ان كانت صدقة ما تتصدق، ما الفقير قدامك، انت ساب الفقير اللي قدامك ليه رايح للسيد البدوي؟ هو السيد البدوي
هو رد عليا وقال لي اصلا عادة اصبح برضو في عرف الفقراء ان هم يتجمعوا عند المساجد، مش هقول بقى عند الأضرحة، عند المساجد في مواسم معينة، وده دلوقتي شهر كذا بيروحوا بقى عند السيدة زينب، الشهر ده بيروح عند الحسين، الشهر ده بيروح عند أبو العباس، عند السيد البدوي، فهناك تجمع الفقراء المساكين، فهنروح نديهم عيش وفول.
لا أبدا، ده كلام فيه مغالطة. وده أنا شفت الفقراء والمساكين حتى في السعودية، وكانت مسألة أقرب لل لإيه تقول
احتراف.
لا مش الاحتراف، أنا سألت سعودي في الحجاز هناك في الجنوب بتاع السعودية، فعلا وجدت ناس فقراء جدا في السعودية. فبسأل راجل سعودي، قال لي ما يعرفوش الطريق للبنك. ويمكن انت تسمع الإجابة تتعجب، ايه ما بيعرفوش الطريق للبنك دي؟ لأن البنك كان فعلا في وقت من الأوقات بيدي قروض وما هيش ربوية، بل قروض قابلة للإلغاء. ان مثلا هيجي سنة الملك هيتنازل عن نص القروض، خد 100,000 عشان تعمل بير، خد 100,000 عشان تعمل مؤسسة، عشان تعمل بيت. فانا فعلا المشهد ده ومعرفتي بالاحوال دي جعلتني اسأل ازاي لسه ناس في السعودية مساكين، مساكين حالة فقر شديدة جدا. الكلام ده كان تحديدا سنة 83، يمكن الصورة اتغيرت
النهاردة
يمكن فسألت سعودي يومها ان ايه سبب الحالات دي، قال لي فعلا ما يعرفوش الطريق للبنك، لو عرفوا الطريق للبنك هياخدوا 100,000 عشان يعمل مؤسسة، عشان يعمل بيت. فمسألة ان تجمع الفقراء والمساكين عند السيد البدوي وعند وعند، لا ابدا، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف.
طيب خدنا احنا الجزئية الاولى، اللي بياخد متعود يطلع اكل لحمة وعيش
يطلعوا الفقراء والمساكين في اي مكان، ما يتكلفش. اصل المسألة جاية من عدة نقاط، الارتحال ذاته، لان لا يجوز الارتحال على مثل هذا النحو، لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد. المسائل كلها حيسند بعضها البعض للمسجد الحرام وللمسجد الاقصى ولمسجدي هذا.
طيب يبقى ناخد النقطة دي، نقطة نية الارتحال والزيارة للمولد دي فيها كلام؟
فيها كلام، فيها احنا بنفرق بين زيارة المقابر وبين شد الرحال عشان المولد، ولان بقى انت رايح النهاردة للسيد البدوي. وما برضو كل مسألة، ما انا لعلي ذكرت قصة الراجل ده، كان في السبعينيات وهو راح المولد بتاع السيد البدوي وفضاع الحذاء، فبيقول لي شفت انا روحت المولد وضاع الحذاء. قلت له لما ضاع الحذاء ايه اللي حدث؟ قال لي قلت له يا سيد انا جاي لك ويضيع حذائي عندك، فازاي تقول ان مفيش اعتقاد؟ لا ده في اعتقاد، ده في اعتقاد.
ما هو هذا الرجل عنده الاعتقاد بس غيره ربما يكون
ما هو مفيش اشكال. والله نتمنى.
انا عارف انا بسأل الاسئله دي بالشكل ده ليه؟ انا بتخيل انه الاخ اللي هو منتمي للصوفية عاد بيشوفنا فعنده معتقدات
صحيح
بتقول في ذهنه واحنا بنتكلم, فانا بتبنى هو هيقول يعني
صحيح.
هيقول ايه ويفكر ازاي. النقطه الثانيه ان احنا بنعمل المداخل, لان طب احنا هنبتدي نروح اللي شايفنا وطلاب العلم وغيرهم هيروحوا يكلموا اللي بيروحوا الموالد يقول له يوم يقول له ايه, فهيفند السلبيات اللي شايفها
صحيح
وهيبتدي يتكلم مع فيها, لانه هيقول له ده انت بتشرك بلا, يقول لك انا ما بشركش, ده انت بتطلب من, يقول لك انا عمري ما انا عارف ان انا هو مش هيفيدني, ده هو بشر زي ده, هو مش عارفين وضعه ايه, ده انا بس بروح عشان حماية وحماتي متعودين يروحوا وانا بروح معاهم وخلصنا.
لا
يقول لك انا كان والدي بيروح وهي عادة وانا بعملها يعني مش
لا. هو حضرتك في شق, ان اتمنى طبعا ان حتى تخف المخالفات ويبقى ناس بالمعتقد ده حتى وان كنا هنخطئهم لشد الرحال والمسائل الاخر, والا فالبعض هيتفوت فعلا عن البعض الاخر. ولذلك ما بنعممش, ما في بعض الصوفية زي ما ذكرنا طريقتهم مقيدة بالكتاب والسنة, والبعض زي ابن عربي من ملاحدة الصوفية, فده موجود وده موجود, والشرع يحتاط للقوي وللضعيف. انت عارف حضرتك احيانا حتى في المسائل كتيرة جدا, الدخول على المرأة مثل الاجنبية والمصافحة والملامسة وحاجات كتيرة, احيانا البعض يقول لك والله ده انا يعني حتى المصافحة دي ما بحسش. هنقول له ايه وانت عديم الاحساس؟ الشرع قال لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ايامات
احتفل اللي بيحس
ما هنعمل ايه؟ ما هو اصل كل المسائل بعض احيان بيدعي القوة في غير موضعها. لا, الشرع احتاط للجميع, وهم الناس لما بيقوموا الموالد في صور كتيرة يعني ما تنفكش الموالد اليوم عنها. احنا برضو مش عايزين نطرح خيالات واوهام. هات اي مسألة, ما زي مسألة حتى تولية المرأة الرئاسة, انا كنت بقول لحضرتك ان احنا هنتجنب الحديث ده ايه حكمها, اصل البعض بيطرح احكام وكأنها في الفضاء بعيدة عن الارض. انت لما تولي امرأة رئاسة بلد زي مصر حجلها العقيد القذافي مثلا في بروتوكول, الست دي تعمل
القذافي مش هيجي,
ما انا بقول لحضرتك بلاش ولا هيجي مكان ولا غيره, في بروتوكول هتقابله ازاي؟ هتقعد معاه في جلسة مباحثات مغلقة 3-4 ساعات ازاي؟ بروتوكولات كتيرة جاوبني عليه انا خلاص هنسى. فاحنا احيانا كتيرة بنطرح مسائل وكأن مسائل ملهاش واقع ولا تطبيق. نفس القضية في الموالد, الموالد دي حيروح هيختلط بالنساء ولا لا, فيها مخدرات ولا لا, فيها بذور مخالفات وشركية, هيعمل ايه مع اللي بيقول مدد يا سيد يا بدوي رايح عشان يؤمر بمعروف وينهى عن منكر مثلا عشان يصوب الدنيا, ولا رايح عشان حماته قالت له وعشان ابوه رايح علشان يعمل ايه؟ هيشوف ده كان البعض بيروح يتلمس الولد في المولد وهيكتب حاجاته
كل يتلمس الولد يعني عاوز يخلف
فانت هتعمل ايه وانت بتشوف المشاهدات دي؟ البعض هيسجد للقبر للمقبور.
طيب نصنفهم احنا دلوقتي, خدنا مجرد الترحال اذا كان بيعمل اكل بياخده جاهز او بيطبخه هناك, في نقطة الاختلاط حضرتك قلت عليه اختلاط النساء بالرجال
صحيح.
واحيانا بيباتوا بيبقى نوم
صحيح
وطول النهار وهكذا. بندخل لنقطة تانية يقول لك طب احنا في مدائح وهي قصائد يعني حب في الرسول صلى الله عليه وسلم وحب في الله, وانتوا بتقولوا ان فيها شوية جمل يعني كلمات, طب نشيل الكلمات دي ونكمل؟
حول حضرتك, هو الانشاد حسن وحسن وقبيح وقبيح, وإلا فاحنا مش هننكر ان حسان بن ثابت كان بينشد وغيره كان بينشد, ولذلك قلنا حسن وحسن وقبيحه قبيح، ولكن احيانا بيبقى فيه ضرب دف واشياء موسيقيه بتصاحب الانشاء، ده بنرفضه وننكره احيانا الانشاد، وخصوصا فيما مضى. يمكن
طب لو حد قال لك طب ناخد في البعض يعني اباح، هناخده لانه مدح في الرسول، مدح في الرسول هنجيبه ونجيب علماء السلف السلفيه ويراجعوا النصوص يقول له تمام نفذ، وقال لك هنجيب بقى الشيخ ياسين التهامي ويقول مدح في الرسول وبالتالي حسنه حسن، ممكن تعدلنا بقى الدف والرق مع
لا لا خلي يصطلح كل فريق على حق. والله انت بتسألني على الانشاد بقول لك حسن وحسن وقبيح وقبيح. الادوات الموسيقية والالات الموسيقية اللي ابيح هو الضرب بالدف للنساء في مناسبة، وحتى دف العرب اللي هو مفهوش السجار
شخليل
ده. شخليل دي حتى دف العرب يعني موصوف، وإلا فاللي بيعملوه في الموالد نهيك طبعا عن المخالفة الأكبر اللي هي مسألة يعني مثلا في البردة للبوصيري وهو بيقول ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فقيل له لذ بالإله ولا تلذ به سوا من لاذ بالمالك الجليل كفى. واعتبر من علوم النبي علم اللوح والقلم، ده نوع من الغلو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرفضه ولازم احنا نرده، والا فده مش
يعني المدح ده ملوش مخرج غير الا انه يبقى بدون موسيقى،
بدون موسيقى وكمان يبقى خالي من معاني الغلو.
جميل. طيب نخش في الذكر يعني وكده ممكن نختم. الذكر ذكر يعني قاعدين بيقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله، ما هيقولوها كده الف مره فيها مشكلة؟
ما وردش الذكر بالصيغة الجماعية. لما دخل ابن مسعود مسجد الكوفة ووجدهم متحلقين حلقا وفي وسط كل حلقة كومة من الحصى وعلى رأسهم رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون، احمدوا مئة فيحمدون، كبروا مئة فيكبرون، فقال والله لا أنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلال. فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا بهذا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغ. العبادات يا دكتور عاطف توقيفية بتأخذ دون زيادة ودون نقصان، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا، وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال ابن مسعود عليكم بالأمر العتيق، وكان الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع شريعة ربنا أكملها لنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ثبت لدى أحد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيعودوا يقولوا لا إله إلا الله ويتطوحوا على النحو اللي بتفعله الصوفية في الموالد، أو أن يجي الشيخ ويقول لهم لكل شيخ طريقة أنتوا قولوا لا إله إلا الله ألف مرة؟ أنت جبتها منين؟ في مقام الإطلاق مطلق، في مقام التقييد نقيد. يعني شوف حضرتك في دبر الصلاة مثلا بنسبح 33، لو أنا جيت أقول لك سبح كيفما شئت غلط، الشرع قال 33 بقى 33، لو أنت قلت لي لازم هعمل لها 35 هقول لك غلط، يعني إذا ورد شرع الله بطل نهر معقل. فهل من يعقل؟ فحتى الأذكار هي من جملة العبادات ولابد فيها من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب يعني الجمعية هي الإشكالية.
اتفضل.
يعني نقولها جماعات.
الجماعات ده فيها إشكال.
طبعا لو واقف ب
ده إشكال تاني.
ده إشكال.
هي إشكالات كتير.
طيب عموما أنا كنت بدور على نقاط تلاقي، فأنا شايف إنه صعبة. بمعنى إيه؟ احنا لو عاوزين نحط بعد البرنامج انا وحضرتك كده هنقعد ومعنا مجموعة من اللي فاهمين، هنحط برنامج عملي للتواصل مع الصوفية بنية العمل بنصيحة شيخ الازهر تنقية الصوفية
والغاء
المخالفات بالبدع، ما كأننا هقول لهم اقفلوا خالص، يعني نخشى ان احنا نقول لهم اقفلوا خالص فما اسمعناش.
أيوة.
لكن هنيجي نختار اهم ثلاث نقاط بس، يعني لهم خليكم زي ما انتوا، انت الطريقة الفلانية وانت الطريقة الفلانية، وانت شيخها وانت بس راعي ثلاث حاجات عشان يبقى انت عملنا بنصيحة فضيلة الامام شيخ الازهر. يعني هل هتتعلق بقى بالنية والرجاء والطلب والاستعانة من عدمه بوجدانها والفاظها، ولا هتتعلق بالموالد ولا بالزيارات ولا بمجالس الذكر ولا ايه؟ يعني عشان ما انا اقول له هلغيك عاوز الغي كله بقى يبقى ما
حاول حضرتك. هو شوف المسألة دي شبيهة بمسألة التقرب مع الشيعة. التقرب مع الشيعة اصل هي القضية في ايه؟ ان انا ما املكش ان انا اعطي الناس رخصا من جيبي الخاص، وحتى الكلام في مصلحة الدعوة ممكن فعلا زي ما قال البعض مصلحة الدعوة صنم يعبده بعض الدعاة الى الله. الحرص على التقارب والتقريب والوحدة والاخوة كل ده على اساس من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وإلا فأنا اللي قدامي بيصرف مثل العبادة لغير الله. الصوفية لم تعرف على أولا ظهرت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري بعد ما ازداد سلطان الموالي موالي الفرس وحركة الترجمة. فالدنيا كانت على ايه قبل ظهور الصوفية؟
يعني المية وخمسين سنة الاولى من عهد الصحابة
ما عرفتش الدنيا صوفية. المسيحية فيها صوفية، اليهودية فيها صوفية، العرب ما عرفوش الصوفية بالطريقة اللي عليها ابن عربي. كتب اللغة الكتاب والسنة مش هتجد فيهم لا لفظ ولا معنى للصوفية.
طب لو قلنا لهم تعالوا للمرحلة اللي انتوا راضين بيها والنماذج اللي انتوا راضين بيها زي الجنيد ورفاقه،
ممتاز ممتاز.
هنستبق ايه منهم؟ انا هي القضيه السؤال.
ما هو انا مش عايز استبق شرخ.
انا مش عايز استبق شرخ. انا حضرتك تتكلم على ان انا ما اقدرش ارخص فيما لم يرخصه الرسول ولا الشرع، لكن انا بدعوهم للاصلاح. انت لما يكون انا ابن حضرتك وعندي 10 عيوب مش هتجيبني مره واحده وتقول لي يلا نصلح العشر عيوب دفعه واحده، لان
صحيح.
انما هتقول لي طب يلا نصلح العيب ده والعيبين دول وبعد ما نخلصهم ننتقل.
صحيح.
من باب اسلوب الدعوه وليس التشريع الدعوي، يعني انت مش بتشرع له.
صحيح.
لكن هنيجي نقول له تعالى اخلص تخلص من الامرين دول او الثلاثه دول واحنا بقينا قريبين وهنزورك وتزورنا، ولما يبقى عندك مناسبه هنيجي نقعد معاك لانه ما انت ما عندكش مخالفه شرعيه فجه، وهنجي لك عشان السبعه التانيين نبقى نصلحهم على مهل. بهذا المفهوم يعني بنقول مش بنداهن تحت شعار مصلحة الدعوة وهنحل الحرام او نبيح محظور.
ازاي هو ده كلام وجيه جدا. يعني فعلا تقديم الاهم على المهم امر واجب في العلم والعمل والدعوة الى الله. وبالتالي فانا فعلا لو اتكلمت او كانت مسائل عشرة فانا هبتدي باخطر قضية اللي هي قضية الشرك، اللي هي قضية صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. دي أخطر قضية في الوجود، والله الحمد لا أظن أبدا. وإن كان يعني حتى شيخ الأزهر بيقول تنقية من المخالفات والبدع، ودي كلمة جميلة بلا شك بلا شك، تتحد الجهود على نفي الشركيات بل والذرائع التي تؤول بالعباد لمواقعة الشرك. يعني كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. شوف، لا يجوز بيع السلاح لمن يقتل به مسلم، لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرة. فياريت لما نيجي حتى نمنع الشركيات
يبقى
نمنع الوسائل اللي هتقول ايه اللي خلينا نعمل حتى موالد وفيها مخالفات. طب ما توقفوا ناس امنعوا المخالفات، لا ده تلاقي الشيخ اللي موجود في قلب المسجد ده بدرجة وكيل وزارة، بدرجة المساجد الكبيرة دي زي ابو العباس وزي السيد البدوي ده الشيخ الموجود فيها بدرجة وكيل وزارة، وهو اللي بيبرر للناس ان دولة الاولياء الصالحين وان دول بمثابة زي السكرتير مع الوزير، وان احنا لمحبتنا لهم احنا ما بنعبدهمش. ما ده والله قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ما دي نفس الشبهة اللي اثيرت في وقت من الاوقات. فانا فعلا هقدم
دي الاولى،
هقدم واخر. الصوفية اصلا عندهم
الثانية
اهمال النظافة، دخول الخرائب، العيش على طعام واحد، انتقلوا من حقل التربية لوضع الحديث للقول حتى بإسقاط التكاليف لعقيدة حلول واتحاد مكانة التتر. احنا بنميز بين صوفية بنقول لهم خلي صوفيتكم مقيدة بالكتاب والسنة زي الجيلاني وزي الجنيد، خليكم متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، أصل مؤذم النار من مستصغر الشرري. يعني أنا النهاردة هكلمه على الشركيات اللي هو واقع فيها، البدع المعاصي والذنوب. احنا في المنهج ده ما بنستخفش حتى بإهمال مستحب، لأن إهمال المستحبات يقود لإهمال الواجبات، وإهمال الواجبات هيقود للشرك والعياذ بالله. فأنا خليني في مقامي ده مع الدكتور عاطف أوضح وأبين. أنت عارف حتى لو أنت اتهمتني بأن ده تشدد، لا ده تطرف، وأنت أخذت صفة الاعتدال، مفيش إشكال. ده الناس في السياسة العاملين حمائم وصقور، وممكن قوي الجانب بتاعي ده اعتبر هيئتي دي. أنت شايفني ليه كده؟ ممكن تراجع نفسك، ممكن هاب ان لحيتي طويلة قوي مثلا وانت بتاخد من اللحية وانت شايف ان ده حد العدل والاعتدال، لما تشوفني كده ممكن تراجع نفسك. انما لما الكل يتساوى في ورد في الرواية كأسنان الحمار في الشر، ده خطر كبير جدا، خطر كبير جدا. فخلينا نؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر، مش هقولك نعلي الريتم، لا ابدا، اللي هو ورد في كتاب الله وفي سنة أنا أحكام بأوثرها.
يعني دي رخصة للي يحب يعني يعني عوام ملا أدور على اللفظة
لا
عاوز أترخص، يتخفف شوية،
يتخفف من هو الرخصة في الفتوى في التطبيق، في تطبيق الحكم على الواقع.
قلتي إيه يا دكتور؟ وقعدت أفكر فيها، بس معنا اتصال وارجع أسأل.
أي تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انقطع الاتصال. انا قلت ايه، احنا الوقت عندنا يعني مشهد دعوي، الجامعات بتبدأ وفي طلبة للسلفيين وطلبة للإخوان وطلبة ولهم قيادات من العلماء، وبيجتهدوا بشدة في النشاط الدعوي داخل الجامعة، والجامعة فيها ما فيها، أولا لا يفقدوا الأمل، وبعدين بيتلمسوا الخطى، وممكن يدعوا اللي وهم عارفينه بيشرب بنج وما بيشلوش من حساباتهم، اللي مصاحب ستات ما بيشلوش من حساباتهم، وبيفضلوا يجتهدوا لأن هو ده الزبون بتاعهم، زميله الطالب الجامعي.
صحيح.
وما بياخدش موقف من انه رافض الاحتكاك بيه والتعامل معاه. قعدت اقول طيب احنا ليه ما بناخدش وده مرضي عنه، يعني انت بتقول له خالط، وبتقول للبنت اللي بتخش المنتقبة والمحجبة اللي داخلة ومنتمية لفكرك، بتقول لها خلط البنات العاديين وخش الاوضة بتاعت البنات واللي بيتزينوا فيها واتكلمي معاهم وبالراحة عليهم، وواحدة يعني معروفة.
صحيح.
احنا ليه ما نعملش ده مع السلفيين؟ عشان نعمله هنعمله بنفس الطريقة
مع الصوفيين،
يعني لازم مع الصوفيين لازم هنروح لهم. لازم هنروح
صحيح.
هنروح الموالد.
صحيح.
واذا كان انا ليا وجاهة، وزي ما كان اتكلم معايا هنا الشيخ حسان على الهوى، قال انا بقى احيانا كنت اروح وامسك الميكروفون واتكلم، ما بهجمش، بس بتكلم في رقائق وفي موضوعات وقول بعض الملاحظات فتلقى القبول، وبنصلح شوية حاجات وبنستفيد من المشهد. ليه ما نتعملش يعني منوال الجامعة اللي فيها وفيها وفيها، وممكن البعض يقول لك ان هي ده ممكن يكون فيها من المخالفات اكتر من
لا انا موافق،
ومع ذلك بنجتهد فيها وننجح فيها. يعني لما تيجي تشوف في نهاية العام جبنا ايه، يقول لك بقى اصطادنا 2000 بوري و3000 أربوط و... يعني اشتغلنا الأعداد الطلاب اللي بقوا منتمين لينا واللي اتحجبت واللي بدأ يصلي في معانا واللي في المدينة الجامعية عملنا نتيجة. لو عملنا نفس الفكر مع الصوفية هننجح جدا، بس لازم يبقى عندنا فكر اللي انت قلت حضرتك عليه شوية، مش كلنا نبقى على نفس المستوى الشدد، مجموعة تنزل موجهة عارفة هي بتعمل ايه ومش بقى حياتها، ده هو بيروح لمهمة، المهمة بتبقى مهمة. افترض هنعمل مهمة عسكرية داخل اسرائيل، وجيت استفتيك يا دكتور سعيد انا هلبس نقاب واروح اعمل عملية عسكرية في القدس، هتقول لي البس وروح، لانه مدام دي الطريقة ما انتش زعلان ان انا البس لبس انثى ولا البس لبس نقاب. هل ممكن نعمل ده او نبتدي نفكر فيه مع الصوفية؟ يعني
هقول لحضرتك كل القضايا دي خضعة للامر، فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني فعلا لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الا عالم بالمعروف عالم بالمنكر، ورفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه حليم، فهو لابد من ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل، كان بيقابل وفود الحجيج وبنقول دعوه عالميه، يبقى لازم نوصل للناس كلها عشان ندعو، حتى تعلم اللسان الاجنبي للدعوه، كل ده مطلوب وكل ده من الاشياء المشروعه. التفريق بين الرخصة والعزيمة، بين حالات الاضطرار وحالات الاختيار، التفريق بين الحكم والفتوى مطلوب ومشروع. ازاي يا دكتور عاطف؟ لما نيجي مثلا نتسأل على حكم الخمرة نقول حرام، وتسألني طب انا لو شفت حد بيشرب خمرة اقول لك تنكر عليه، بس في ظرف ان زي التتر كده كانوا بيشربوا خمرة، وكان بعض اصحاب ابن تيمية يهموا بالانكار عليه، فكان ابن تيمية يرفض. ليه؟ الخمر بتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، اما هؤلاء فتصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك اعراضهم. قول دي حالة استثناء، قول دي فتوى، قول دي فتوى ازاي، ودي عايزة فعلا عايزة علم عايزة فقه، المسائل مش عايزة سطحية ولا حماسية ولا امور عاطفية بطريقة الاسلام حلو والاسلام جميل، ممكن نجيب مضار تغلب المصالح، وشرع الله مصلحة كله، وليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. فانا لما هحتك بالصوفية او غير الصوفية المفروض ان انا استصحب ضوابط الانكار، يقول لك انكار المنكر ما ينبغيش انه يثبت المنكر ويأتي بمنكر اخر، لا يصح انكار المنكر بحيث ان انت تستجلب منكر اعظم من المنكر المزال، يحرم. مع واحد مثلا عايز يأدب زوجة يكسر له عطر يقول السلام كنت بأدبها، لا يجوز، ليكن امرك بالمعروف بالمعروف، نهيك عن المنكر لا يصح ان هو يأتي بمنكر اعظم من المنكر المزال، لا يصح ان هو يتلف النفس في غير مصلحة شرعية. ففي ضوابط تتكلم عليها العلماء في مسألة الانكار. لما دخل احد العلماء على احد الامراء نصحه واغلظ عليه، قال ان الله بعث من هو خير منك الى من هو شر منه، فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ده فرعون اشر الخلق ادفر الخلق برب العالمين، لما توجه له نبي الله موسى واخوه هارون قال ذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. وما كان، وده مشاهد، انت حتى لما تبتسم في وجوه البشر بتبقى لها قيمة، القاء السلام، وخصوصا وقت غربة وقت جهالة، يعني احنا ما نتصرفش مع الناس على انهم معاندين، صوفية وغير صوفية، ما دي كان حال البشر. ولكن لما احتكينا فعلا حضرتك بتقول 2000 و3000 لما الدعوة في الجامعة، انا لا اكاد اشعر ان في صوفية عندنا في اسكندرية حقيقة. الدعوة لما ظهرت في اوائل السبعينيات وردت الناس للكتاب والسنة بفهم اعلى من الناس بالكتاب والسنة، وكانت دعوة وانتشرت الكبير والصغير والراجل والست، انا النهاردة فعلا ما بسمعش حد يقول مدد يا سيد يا بدر، ده فضلا عن ان انت تقعد في منتدى وتكلم الناس على صوفية ابن عربي. ابن عربي فين ده؟ ده الازهر منع طبع كتبه، الأزهر ذاته منع طبع كتب ابن عرب اللي سماه ابن تيمية ان هو من ملاحدة الصوفية. فممكن فعلا البعض منا نتيجة القراءات ان يجي في لقاء زي كده وحيهاجم صوفية ابن عربي. فين ده؟ ما فيش حد بيعتقد ممكن معتقد. والله لو وجد خلاص انا هتكلم وحأوضح زي ما وضحنا كده.
طيب يعني جزاك الله خيرا، هنكتفي بهذا القدر في الصوفية وان شاء الله يكون لنا يعني عودة اخرى. لكن يعني نتمنى من حضرتك انك انت تكون يعني رأس حربة في هذا التواصل واحنا نساعدك. يعني شوف حضرتك ممكن يتعمل لقاءات موسعة
بإذن الله تعالى،
يتعمل نداءات، يتحط منهج للتناصح والتواصل والتواصل والاندماج. لانه وانت بتقول اتخيلت انا لو انا يعني شغال في حقل الدعوة الميداني، انا هروح امشي مع طرق واروح معاهم واجي معاهم يعني اسيرهم،
عشان اقرهم على
لا مش عشان اقرهم، عشان اصلحهم. لان بس الاصلاح
ان انت تروح وتابع يعني وتبين واسلوب يليق
يقبلوني اولا ان انا عشان ما بوش واخديني موقف
اسلوب
ثم باش منافق. يعني عموما نتواصل في هذا الموضوع واحنا يعني تحت امرك وتحت امر اخواتنا الدعاء في هذا الامر. ننتقل للحج.
تفضل.
الحج يعني عبادة وركن عظيم. بداية البعض بيفرغوا، اذا كنا بنتكلم على انه بتوع الموالد رايحين بنوايا مختلطة وفيهم النية النقية اللي ما لكنه هو رايح نوع من العادة الصرفة، وفيهم اللي رايح بنية مغلوطة. فالحج كمان ناس بتروح بنية صافية واضحة، والبعض بيروح بنية ناقصة أو مشوشة أو مغلوطة، لأن البعض رايح يزور ما سافرش برا مصر خالص ولا برا بلده، ففرصة عاوز يروح، والبعض عاوز يروح عشان يشوف الكعبة يعني أو يزور الرسول. أو عاوزين بداية نقول لهم اضبطوا النية. اضبط النية ازاي؟ يضبط النية،
يضبط النية اولا باخلاص العمل لله تبارك وتعالى، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فهو الاخلاص مطلوب ومجاهدة النفس فيه، وإلا ففعلا البعض ممكن عشان ياخد اسم الحاج في وقت من الاوقات وكأنه هيشتريه. لا، في الحديث انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وممكن تكون فعلا ناس درجت على أمور واعتدتها الألسنة، عايزة تصويب، زي البعض اللي بيعبر أن أنا رايح أزور النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده أنت رايح تحج، وزيارة المدينة دي هتأتي تبعا للحج، إما قبل وإما بعد. بل حتى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هيكون بعد ما تصلي في المسجد، بعد زيارة المسجد. زيارة القبر تأتي تبعا لقصدا، بمعنى كان ابن عمر رضوان الله عليهما إذا دخل المسجد يصلي ركعتين ثم يتوجه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أبي بكر ثم يقول السلام عليك أبي. فحتى زيارة
سلم على سيدنا عمر
اللي هو ابوه
حسن كل المشاهد شديد يقول لك السلام عليك يا ابي
لا اللي هو عمر اللي هو عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. فلابد طبعا من تصويب النية ان هو رايح يشوف الكعبة، هيشوفها باذن الله تعالى، لان الحج ده يعني والبقاع المباركة دي زي المغناطيس. يعني فعلا ان الانسان يقول انا شبعت مثلا، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم. آية من اعظم ايات الله تبارك وتعالى في الارض، الحنين اللي لا يمكن ينقطع من نفوس المؤمنين. يعني مصداق دعوة نبي الله ابراهيم، وخصوصا ان فعلا المكان تجرد من كل زخرف وزينة. يعني ما انتش رايح سويسرا، ما انتش، لا طبعا، ده جبال وحرف ممكن غير مألوف،
بقى ناطحات سحاب وبقى
ده الان
حاجات صغيرة يعني برضو.
لا برضو ما هو ما زالت، انا ما بروحش علشان اشوف كتل اسمنتية لا ابدا، ولا حتى بتبهرني. ما زال الحج فعلا البيت اللي تجرد من كل زخرف وزينة، ده ودت الناس لو بذلت المهج. لو سارت على الرؤوس بلغة لبيت الله الحرام وقصص كتيرة تسمعها
إزاي يعني ان هي تبقى لله خالصة
خالصة
يؤدي ركن
لله تبارك وتعالى يؤدي ركن الحج اللي هو زي ما بنصلي ونصوم وبنزكي حنحج بيت الله الحرام وهذا لمن استطاع إليه سبيلا. وطبعا ان الإنسان يتعلم مناسك الحج ما تبقاش المسألة يعني العلماء بتقول اذا اتى وقت الصلاة وجب على المكلف أن يتعلم كيف تصح الصلاة وكيف تبطل. إذا امتلك نصاب المال ومرت عليه السنة القمرية يجب عليه أنه يتعلم فقه الزكاة. إذا استطاع الحج سبيلا يجب عليه أنه يتعلم فقه الحج. لأن أنت لما هتروح وطبعا حضرتك تكون رحت هتشوف مشاهد كتيرة تنم عن جهل إشي حتى ما وقفش في عرفات إشي ما باتش في مزدلفة خالص ولا راح مزدلفة حج رجال أعمال صور كتيرة.
طيب
عايزة توضيح وبيان
ده هيخلينا احنا بدل ما كنا بنكلم الحجيج هنتكلم على طائفة مهمة يعني انا حابب نركز عليها اللي هم طائفتين وفي رقبتهم انا بتصور ان هم اما بيعودوا في رقابهم حسنات نالوا حسنات كثيرة او في رقابهم سيئات كثيرة وربما بيبقى في رقابهم انه واحد راح وحجه منفعش وهم الشركات المنظمة والمرشدين اللي بيبقى مخصصهم الشركات او الجمعيات او الجهات المعنية لقيادة الحجاج. بيجيبنا انا طالب من الازهر او انا واحد بيزكيني ان انا اطلع فبطلع مع 50 او مع 100 او على ان انا المرشد بتاعهم وانا الواعظ بتاعهم وانا العالم المرافق معهم. فيروح ممكن يهتم بان هو يؤدي حج مثالي ويجلس في الكعبة اطول وقت ويهتم بقراءة القرآن والذكر والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ويهمل المسؤولية اللي في رقبته تجاه التابعين لي. وده بيبقى مربط الفرس فانه اما انه بيعمل او اما انه ايضا يتبنى اراء شاذة او يبقى مهوناتي. بلاش في زحمة بلاش احنا نقعد هنا دي مضايقات بلاش منها. تقول لهم ايه الطوائف دي؟
لا يعني لابد من تقوى الله طبعا. فلنسألنا الذين ارسل اليهم ولنسألنا المرسلين يعني ليسأل الصادقين عن صدقهم. إذا كان الصادق هيسأل عن صدقه فما بالك بالحيفرط وحيضيع وحيخون الأمانة. طبعا خطر خطر كبير جدا وخصوصا في شعيرة كشعيرة الحج ومسؤولية وأمانة والناس ما يريد حتى قبل الارتحال أن يتم نوع من التعليم في بعض الدول بل بتصنع زي المجسمات ويوضحوا للناس ازاي يطوفوا ازاي يبيتوا بمنى ازاي يرموا الجمار ازاي يسعوا بين الصفا والمروة في بقدر من التوضيح وتحمل مسؤولية الناس اثناء تأدية المناسك لان كتير منهم فعلا زي ما حكيت بيستسهل. يعني احنا يوم 11 لقيت الاثنين جايين بيقولوا ان المنظم الرحلة قال لنا ان احنا هنتعجل رمي الجمار. ده كان الصبح هنتعجل رمي جمار الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر الاثنين مع بعض والصبح ده كل ده الصبح وحينزلوا جدة في فندق بيطل على البحر وعشان يتسوقوا. دي مشاهد غريبة الشكل. انت رايح تحج بيت الله الحرام وتأدي فريضة ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه والحج المبرور لا جزاء له ليس له جزاء الا الجنة. ولا انت رايح علشان تتسوق وعلشان تفرط في المناسك وتبص تلاقي منظمين الرحلات بيجروا الناس والجهل مصيبة. يعني ما عصي الله بمعصية اعظم من الجهل بالدين. كانوا بيتحيانوا الزوال بالرمي. فانت هترموا الصبح وترموا الصبح ليه؟ ده انت حتى لو طيارة ما تحجز صح ده انت رايح تحج. ده انت لو صفقة من الصفقات هتنتظر لما تتممها وبعد كده ترجع للتهاون الشديد. للأسف الشديد كل الفرائض هتجد فيها طبعا شبهات ومآخذ. الصلاة ممكن يبقى نخر ديك، صيام رمضان عبارة عن فوازير ومطالعة لشهرزاد وعروض مستمرة للأفلام، الحج هتبص تلاقيه مهرجانات للتسوق. انت رميت الجمار انت ازاي؟ جمعت الحادي عشر مع الثاني عشر ازاي؟ انت تركت البياد بمنى، وتجد بعض رجال الاعمال بيستسهلوا لان مع القروش فساد. هيروح وتلاقي الحاجة يوم ولا يومين، وبعد كده هيتبع ست سبع خرفان علشان يكبر الخلل اللي وقع فيه. نوع من التفريط ونوع من التسيب، يعني مطالب فيه ان احنا نذكرهم بتقوى الله في السر والعلن، اتق الله حيثما كنت. ومطلوب ان الانسان يكون عنده خوف من الله تبارك وتعالى، المرجع والمآب الى الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عمر بيقول ان من هم بمعصية بالحرم لأذاقه الله العذاب الأليم ولو كان بعدن أبين. فلذلك وانت فيه وانت عمال يعني مخالفات لا حد ولا حصر لها، فانت تعلم وتفقه وكن معظم لحرمات الله، وخصوصا حاجة ممكن ما تتكررش وهي تجارة رابحة مع الله. تابع فيها حتى الواجبات بالمستحبات، الفرائض بالنوافل. ما كتير من الناس بتستسهل وتبص تلاقي اشي بيوكل في غير موطن التوكيل، اشي مش حيبيه
يعمل توكيل نيابة عنه، يعني مش بيوكل الاكل.
لا مش بيوكل الاكل، بيعمل توكيل نيابة عنه. يعني اشياء كتيرة عايزة مراجعة في الحج.
طيب دي احنا قلنا انه الحاج بيتثقف هنا، يقرأ في كتب او يتابع القنوات او ما شبه ذلك اذا كان في فيديو فيه في الانترنت. لكن اذا كان يعني نقطة مهمة انه المرشد او الدليل او العالم المرافق يعني هو يتقي الله والتابعين ليه يحترمون، لانه برضو البعض بيبقى رايح بمسلمات من هنا. في اراء الحج من مزاياه انه هناك في بحبوحة في الاراء،
صحيح،
ففي تعدد. فهو هنعمل كذا الان، فيجي واحد يقول لا ده انا سألت في مصر قالوا لي مش هاجي معاك، فيخالف، فمخالفته ممكن يتوه، ممكن ما يبقاش في المواصلات اللي هي مجهزة في المكان اللي هو مجهز. تنصحه بايه يعني؟
لا هو شوف، وما كل خلاف جاء معتبر، يعني الانسان يوطن نفسه على العزم بان هو يتعلم امر الدين، يكون على بصيرة من امري وامر الناس. وكان البعض يقول الرفيق قبل الطريق، ولذلك علماء الأمة كانوا اذا ما سافروا للحج كانت الناس بتسألهم الصحبة، عشان فعلا يحج بحجته وحجة تبقى على السنة، مش مسألة تهاون او تفريط. ما الايام هتعدي، ما العمر ولا، واللي باقي على شاكلته. يعني الفضيل لما سمع رجل او سأل رجل كم اتت عليك؟ قال 60 عاما. قال انت منذ 60 سنة تسير الى ربك توشك ان تبلغ. قال الرجل انا لله وانا الي راجعون. قال اتعرف تفسيره؟ تقول انا لله وانا الي راجعون. من علم انه لله عبد وانه الي راجع فليعلم انه موقوف، ومن علم انه موقوف فليعلم انه مسؤول، ومن علم انه مسؤول فليعد للسؤال جواب. قال الرجل فما الحيلة؟ قال الفضيل يسير، تحسن فيما بقى يغفر لك ما مضى، فانك ان اسأت فيما بقى اخذت بما مضى وما بقى. علشان يضع الموت نصب عينيه، هيلقى ربه. ايه طاعة الوقت دلوقتي؟ مسألة الضغط على المرشدين او على المنظمين مسألة برضو، هي الاخرى عايزة ضبط. مسألة ان في خلافات، ما احنا عندنا بعض كمثال المصريين على جهة الخصوص لهم بعض الاشياء، ان هو لما يروح هناك مثلا ممكن تبص تلاقي بيذبحوا يوم 4 يوم 5 ذو الحجة، بزعم ان الاضاحي كتيرة يوم النحر، ويقول لك عشان نوسع على نفسنا وناكل دلوقتي وإلا فالأضاحي كتير هم. إيه الأضاحي كتير هم؟ دي عبادة، ده نسك. الذبح يكون يوم النحر فما بعد من أيام التشريق، ما يصحش الذبح يوم 4 ذو الحجة. ففي أشياء عقلانية كتيرة جدا، اللي مثلا لا ده أنا ممكن أتصدق بتمنها، لا طبعا مش تتصدق. وحتى اللي بتهم اليوم النحر نتيجة ان انت جايب شيء هزيل وحتذبحه وترميه في الشمس والناس كله عايز يقدم مناسك، انما لو جبت شيء طيب وذبحته ووزعته الناس هتتهافت عليه. فالحاصل ان العبادات بنقول توقيفية، تأخذ دون زيادة ودون نقصان، مش ان المسألة ان الخلافات وفي المسائل سعة. لا، ممكن يكون والله انت عايز تحج حج تمتع، لا ده حج قران، لا ده حج افراد، في سعة، كله جائز، كله جائز. الكلام في تحقيق الاولى، ايهما اولى؟ على الاصوب ان هو حج التمتع.
طيب بالنسبه للمغفره، حضرتك اشرت انه كله محتاج المغفره، وممكن الرجل اللي بلغ 60 اذا احسن فيما بقي لعله يغفر له ما سبق. في مفهوم محتاج توضيح، انه انا حجيت حجه مضبوطه احسب انه قد غفر لي ما سبق، رجعت بلدي بشتغل وبتاجر وببيع وبتعامل مع ناس، بدأت لخبط، فبيجي موسم الحج التالي ومعايا فلوس، بقول ايه اروح بقى نظف السنة دي واروح وهكذا. وفي البعض ادمن انه بيروح كل سنة كأنه زي ما بيقولوا كفارة للي عمله. مفهوم المغفرة ده دقته ايه؟ يعني
دقته هو الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. العلماء قالت اللي هو يرجع بعده زاهد في الدنيا راغب في الاخرة، راغب في الاخرة. او الحج المبرور اللي اتاه على وجهه وكان فيه اخلاص وفيه استنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو حيتقي الله تبارك وتعالى فيه. والحج المبرور كفارة الكبائر زي ما قال الامام احمد رحمة الله عليه. وفي الحديث الصلوات الخمس والعمرة الى العمرة والرمضان الى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فكون ان الحج مغفرة الذنوب، مش حجر واسع، مش هنضيع شيء وسعته.
طب لما يقول ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما تأخر
لا هو شوف اصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ليغفر لك الله ما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل به غدا، قيل إن هو قال هذا الكلام قبل أن ينزل عليه قوله سبحانه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. مين اللي ضمن منا مغفرة الذنوب؟ حتى في الحج ده كان ابن عمر رضوان الله عليهما، يعني هو ده الحكم الشرعي، هل ده بينطبق علي انا ولا ما بينطبقش؟ ممكن ينطبق على سين وصاد وما ينطبقش على عين وغين. كان ابن عمر بيقول لو اعلم ان الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت اشد من فرح الاهل بقدوم الغائب، وذلك لقوله سبحانه انما يتقبل الله من المتقين. فهو حيظل الانسان بالرغبة ورهبة، بين خوف وبين طمع في سعة رحمة الله تبارك وتعالى. حال الموت يغلب جانب الرجاء، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه. لو سئلنا عن الحج بقول لك مغفرة للذنوب، بس هل فلان ده بعينه غفرت له الذنوب؟ ما ممكن راح هناك فلان الفلاني بشحمه ولحمه راح هناك وقال مدد يا سيد يا بدر، مثلا ما اقصدش المثال لذاته، كان بيسجد لغير الله. احنا واحنا راجعين مره من رحله العمره هاجت الامواج بالمركب، وانا في المركب وفعلا الناس ما تملكتش نفسها، ايش يقول مدد يا سيدي فلان؟ أغيثنا يا سيدي علم. أي والله أنا سمعتهم بودني، أنا ما كنت أصدق نفسي، قلت دي المصيبة الأكبر إن المركب تغرق وهي الناس ما هو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فمسألة مغفرة الذنوب ده احنا بنرجو رحمة ربنا، بنحسن الظن بالله ان يكون غفر لنا الذنوب.
نستأذنك معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل حضرتك معاك.
لو سمحت حضرتك اسأل الشيخ بس حضرتك بالنسبة للحكم الشرعي للحج خدمات حجاج سواء عمالة او جزارة.
شكرا.
بالنسبة هو دي مخالفة ادارية، مخالفة ادارية بس ما تنفيش صحة الحج. يعني هو الحج عرفة وبالتالي وقف بعرفات ادى الحج على وجهه الواجبات فبنقول ان هو حج بيت الله الحرام. كل ما هنالك ان هو تجاوز التجاوز الاداري،
انما بياخدوا منه تعهد ان هو
ما
دي
والا فكانت مكاسبهم في الحج. يعني عمر يقول رضوان الله عليه كانت عكاظ وذي المجنة وذي المجاز اسواق للعرب بالجاهلية. يقول ربنا تبارك وتعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. على سبيل الادراج والتفسير في الآية قال ابن عباس في مواسم الحج، فممكن الانسان يعمل ويتكسب ويؤدي المناسك، ممكن طالما اداها على وجهه بنقول ان هو حج بيت الله الحرام. تبقى بقى المخالفة الادارية دي مسألة.
طيب حضرتك احنا عندنا واحد راح عمل المناسك صحيحة كله تمام شكلا وحتى موضوعا قلبا يعني، لكنه بطبعه يعني صدر منه سوء أدب في سلوكيات عامة بقى، خاصة بعد ما بينتهي الحج. يعني أنا ناس كتير تروح في الفترة الأخيرة وبعدين يقضي بقى يخلص أيام التشريق وبعدين يبقى قدامه لسه 10-12 يوم هيروح المدينة، بيقفل بقى الكتاب بتاع الحج انتهينا بقى يلا بقى ايه رجع لطبعه، فيبتدي بقى يتخانق مع ناس، يتخانق مع بياعين، يغش، يبص للست اللي جنبه، سوء ادب بقى، دخلنا في سوء الادب. ده وضعه ايه؟
لا ده وضعه يتخوف عليه. شوف احنا مش عايزين نهون من الذنوب والمعاصي. يعني المؤمن يرى ذنوبه في اطل جبل يخاف ان يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه وكأنه ذباب جاء على وجهي فقال بي هكذا وهكذا. فشأن المنافق ان هو يستخف، ولما الاستخفاف يكون في الزمن الشريف في المكان الشريف مع الخلق اللي هم متلبسين بطاعة ده الوزر اعظم. ولذلك قال سبحانه ما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. للأسف الشديد، للأسف الشواهد بتبقى احيانا مؤلمة. انا مرة تعجلت ورجعت واذا بالناس فاتحين التلفزيونات وعمالين بيشوفوا الفيلم. يعني انت راجع وراجع متعجل
ده في اتوبيس ولا
لا؟ ده في الفندق.
في الفندق
في الفندق. انت راجع
رجعت من منى
من منى انت راجع ومتعجل عشان تشوف الفيلم. ازاي ده لو في مصر له خطورته، فانت في بيت الله الحرام والزمن زمن شريف. ده احنا لسه في ذي الحجة اللي هو ما شوف احنا برضو ذكرتني بان احنا في ذي القعدة دلوقتي، ده الشهر الثاني من ميقات الزماني احد اشهر الحج وشهر من الاشهر الحرم. فالطاعة فيه ليست الطاعة في بقية العام، والمعصية فيه ليست كالمعصية في بقية العام. احنا برضو عايزين نقول ان كان اطاع الله فده موضوع في الميزان، ان كان عصى الله فده برضه موضوع في الميزان. ورب معصيه اورثت حزنا طويلا، ان ممكن قوي معصيه تعصف بجبال حسنات. ولذلك هيظل الانسان يتخوف على نفسه. احنا مش عايزين ندي للناس صكوك وغفران ان احنا نطمن الناس من جيوبنا الخاصه، لا ده انا بقول ما شوف اتلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. رب كلمة من سخط الله يكتب الله تبارك وتعالى العبد بها سخطه إلى يوم القيامة وتهوي به في النار 70 خليفة. الكل يراجع نفسه.
طيب.
والكل يتقي الله تبارك.
معنا 4 دقائق أو أقل. بالنسبة للي بيكرروا الحج، احنا بما ان طيب المغفرة مطلوبة باستمرار والواحد بيسعى إليها باستمرار، في ناس زي ما تحب بتكرر. إدمان.
إدمان. ده إدمان طراعة. لا نهون من شأنه لاعتبارات كثيرة. أولا الحجة الأولى هي حجة الإسلام، اللي بعدها ده على جهة الاستحباب، فبنسميه مستحب. ما تعملوش حرام انت، او ما تصوروش بمظهر التكليف للبشر، لا ده مستحب. ده ناهيك عن ان الحجة حجة الاسلام، وده مع الناس اللي حجت ممكن تقع فيها مخالفات، عايز يكبر الخلل، عايز يعوض النقص، عايز ان هو يحسن لو حج مرة تانية ان يتجنب المخالفات اللي بدرت منه. أم المؤمنين عائشة تقول لا أدع الحج بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهاد كنا الحج، وقال هلما إلى جهاد لا شوكة فيه، حد مبرور، وقال العمرة إلى العمرة. انت ايه اللي تفهمه من النصوص؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ما قالش بينفوا الفقر فقط، لا، قال بينفوا الفقر والذنوب. ولذلك الكلام على ان ده بيضيع على الأمة 12 مليار ده كلام كله مخالفات. ليه؟ ياريتهم يمنعوا الدخان اللي بيصرف 21 مليار، 21,000 مليون. ياريت نمنع المخدرات، حجم تجارة المخدرات في مصر منذ عدة سنوات 28 مليار، 28,000 مليون. في واحد يا دكتور عاطف عمل وليمة كلفها 5 مليون، ايه رأيك ده لما يحج السنة دي والسنة اللي بعدها؟ تقول له حرام عليك، ده بيصرف 5 مليون في الوليمة، جايب الاكل فعلا من فرنسا بالطيارة، من فرنسا بالطيارة. فانت بقى تيجي تقول له ليه بتكرر الحج؟ الناس اللي بتروح كل سنة سياحة سنوية، وحيروح لفرنسا مرة وانجلترا مرة، وممكن تجد البعض يفلسف له المسألة، يقول له طبعا لازم تروح عن نفسك. طب انا ترويح عن نفسي في بيت الله الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لا ربما ما كان ذنوب، الإنسان محتاج لمغفرتها.
إذا احنا كنا نتمنى أن اللي عمل يعني وليمة بخمسة مليون كان حجج بيهم 100,000، كل واحد 50,000.
والله المستعان، ولا حول ولا قوة.
عموما سؤالنا الأخير، اللي مش هيحج اكيد مش هيطلع من مولد بلا حمص، واحنا بنتكلم في المواليد.
صحيح.
اكيد اكيد له فرصة، ويعمل ايه يستفيد
فرصة ازاي؟ ان هو مش اقل من نية ننتهز الفرصة. يا ريت نكرر المعنى ده وتكرره يا دكتور عاطف، وجزاكم الله خيرا، لان شوف تدله على خنكة فاعلة. انت في مش هنعدم نية طيبة ودعوة صالحة، يعني من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم وادية إلا شاركوكم الأجر. قول حدو، ادعو ربنا، قوم في جوف الليل وادعو، اتمنى قلبك يتعلق بربنا. ما تنساش ان احنا في زمن شريف في شهر ذي القعدة، وحيجي علينا شهر ذي الحجة، والعشرة الأوائل منه دي أشرف أيام العام، يعني ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه الايام، يعني العشر الاول من شهر ذي الحجه. فاجتهد، اجتهد في طاعه الله تعين الحجاج، يعني سام الواحد ثلاثة بيدخلوا بيه الجنه، تدل الناس على طريق الله زي حج وحجه صحيحه، وتدلوا على خنك فاعله، ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اجتهد وتابع الفرائض بالنوافل، انتهي عن المحرمات، وده من اعظم الواجبات.
جزاك الله خيرا. اذا انا واخواننا المشاهدين اللي لسه مش مؤكد ان هم هيحجوا، من ونيه صادقه
دعوة صالحة،
نتمنى نتفائل، يعني نتعشم في ربنا خير زي ما بيقولوا. وانا نفسي يعني السنه دي من ساعه ما حضرتك كلمتني، مع ان الجواز لسه في البيت، انما حاسس ان انا هحج
باذن الله تعالى،
واخد بالاسباب، وكل شويه افتكر واقول انا متاكد يا رب انك انت مش
لا، خد بالاسباب، ابعت الجواز يا دكتور عاطف، ما تسيبوش في البيت.
ان شاء الله. شكرا دكتور سعيد، جزاك الله خيرا بما بارك فيك، وان شاء الله الى لقاءنا القادم ان شاء الله
باذن الله
القادم. شكرا اخواننا المشاهدين، نتمنى ان احنا نجيد قراءة الحروف والكلمات والجمل